الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
تحية طيبة إليكم العناوين. بعد التقاطع على أزعور حددها بري في 14 حزيران، فهل يقطع الثنائي طريق الدورة الثانية؟ متى يوجه عبر لبنان الحر رسالة لكل من يملك الحس الوطني بوجوب تأمين النصاب وانتخاب أزعور؟ جعجع صيدا الزهراني ليست منسية بل تحتاج إلى ظروف عمل معينة. مصادر دبلوماسية لإذاعتنا: السفير عدوان عصى أوامر باسيل والمدعية الأولى عليه ابنة بلدته. الضمان مقفل وتحويل رواتب المعلمين المتقاعدين إلى المصارف. إيران تفتح سفارتها في السعودية غدا، وإسرائيل تسلم جثة منفذ هجوم الحدود مع مصر. تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع رندا عاصب داغر ورانيا غاوي غصيبي. الحدث الأبرز: دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 من حزيران بعد أشهر من إقفال أبواب المجلس، وهي تأتي في أعقاب إعلان أحزاب وأطياف المعارضة والتيار الوطني الحر التقاطع على ترشيح جهاد أزعور. الإعلان دفع أكثر من جهة إلى رسم سيناريوهات للجلسة المرتقبة، وبدأت عملية تعداد أصوات الطرفين ووضع البوانتاجات، خلاصتها تقدم أزعور على رئيس تيار المردة سليمان فرنجي، ما يعني عودة فريق الممانعة إلى لعبة تعطيل الجلسات وإفقاد النصاب ما لم تحصل مفاجآت. وإلى أي حين الموعد بعد 9 أيام، من المتوقع أن تتكثف حركة الاتصالات بين الكتل والنواب لتظهير مواقف بعض المترددين على أن يعقد اللقاء الديمقراطي اجتماعا في اليومين المقبلين لتحديد خياره، في وقت يواصل المطران بولس عبد الساتر موفدا من بكركي جولاته على الأطراف، ويلتقي الرئيس بري بعد لقائه أمس السيد حسن نصر الله.
إذن بعد التقاطع دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 حزيران في 11 من قبل الظهر.
على خط آخر، تعقد الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر اجتماعا بعد الظهر في ميرنا الشلوحي، وذكر أن 11 نائبا من التيار سيصوتون لأزعور، فيما يقترع 6 آخرون بأوراق بيض انسجاما مع مطلبهم بترشيح أحد نواب التيار للرئاسة. أما نواب الطشناك والنائب محمد يحيى الذي انتقل إلى كتلة التوافق الوطني والتي تضم 5 نواب سنة مقربين من حزب الله فسيصوتون لفرنجي.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى أكد عبر لبنان الحر ضمن برنامج الجمهورية القوية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتصرف اليوم كفريق ورئيس لحركة أمل، موجها رسالة لكل من يتحلى بالحس الوطني بوجوب تأمين النصاب وانتخاب جهاد أزعور.
يعني عادة انه واحد لما بده ينزل ينتخب بمجلس النواب، مين بينتخب؟ الهوى. بده ينتخب اسم. طيب اذا صار في مجموعة نواب تقاطعوا على اسم، ليش بده يعتبروه الفريق الثاني تحدي؟ ما فهمت. طيب ما هن عنده مرشح اعتبروا انه تقاطعوا عليه، خلينا نقول، ونحن عنا مرشح تقاطعنا عليه،
فلتأتي العملية الديمقراطية.
وعادة الديمقراطية اذا بدك هي الحل لعدم التوافق، مش العكس. نحن العكس عم بيصير، حتى نتخطط للديمقراطية وندعس على الديمقراطية ونكسر الدستور اللبناني عم نروح ضربة واحدة على توافق، بالوقت يلي وقت ما بيتوافقوا الناس بيروح على الديمقراطية. طب هيدي قمة الديمقراطية، انه تجي انت يكون عندك مرشح وغيرك عنده مرشح، نزل على مجلس النواب واللي بيربح بيروح. بكل صراحة يمكن ما منتقاطع نحن والوزير أزعور على كل المشروع السياسي اللي بعدنا عم نحكي عنه بالأساس، بس في شيء منتقاطع عليها بركي الإصلاح، أكيد متقاطع عليه. النقطة تانية أكيد المفاوضة مع صندوق النقد الدولي حكما الأسبوع متقاطع عليه، وهولي إذا بدك الأشياء الأساسية يلي بتخلي لبناني يقلع من شي مطرح معي. تالت شغلة الحدود اللبنانية، انه لازم نحن نقول انه لبنان مثل خدي شقفة ارض مساحتها 1000 متر، لبنان مساحته 10452 كيلومتر مربع، يعني بحق له المالك يرسم حدود او يحط تصوينه ويقول له باب مع مفتاح. هي كمان عم نتقطع معه فيها. شغله ثالثه، اذا بدك بس سلطه الدوله على كامل الاراضي اللبنانيه كمان هو عم نتقطع فيهم، يعني عم نتقطع بماس كتير كبيره نحن وهو.
النائب مارك دو اعتبر جلسة انتخاب الرئيس في 14 حزيران مسؤولية كل كتلة ونائب إبلاغ ناخبيهم لمن سيصوتون، وقال حق الناس معرفة قرار ممثليهم وأسباب اختيارهم. نحن أعلننا أمس بين سليمان وجهاد نختار جهاد.
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في كلمة مصورة له خلال افتتاح مركز صيدا الزهراني في القوات ومركزها الرئيسي في مغدوشي أن المنطقة ليست منسية على الإطلاق، بل تحتاج إلى ظروف عمل معينة، وقال إنني على اطلاع دائم بتطوراتها من خلال المسؤولين الحزبيين في المنطقة الذين تحملوا المسؤولية لأعوام طويلة وفي ظروف صعبة للغاية، وقد وضعوا فيها حجر الزاوية وأسسوا لانطلاقة ثابتة.
الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل وبحضور عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين غادة أيوب وسعيد الأسمر لفت إلى أن الحزب هو حزب أثبت بالأفعال والأدلة على مر السنين أنه يعطي ولا يأخذ، وكل ذلك في سبيل قيام دولة فعلية يعلوها القانون وتسودها المساواة وتحترم حقوق الإنسان.
في السرايا نشاطات ولقاءات على أكثر من صعيد، والأبيض للبنان الحر، أرقام التدخين المرتفعة تنذر بارتفاع أرقام السرطان. ماريا موسى.
سلسلة لقاءات لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم في السراي استهلها باجتماع مع وزير الصحة فراس الأبيض، وتم البحث في إعادة تفعيل قرار منع التدخين في الأماكن المغلقة نظرا لارتفاع عدد مرضى السرطان. وقال الأبيض لإذاعة لبنان الحر:
بلبنان نسبة مدخنين أو نسبة الدخان عند المواطنين فوق 70%، وهيدي أرقام مقلقة جدا، لأن الدخان مش يعني بس السيجارة، الدخان يعني كمان الأرجيلة اللي للأسف في كتير من المواطنين بيعتبروها أو بيستخفوا بأثارها المضرة، وهذا كلام مش مزبوط.
رح ترجع وزارة الصحة مصر على قانون منع التدخين في الأماكن المغلقة؟
أنا برأيي يعني هذا الموضوع لازم يرجع ينفتح مع كل المجتمع مش بس وزارة الصحة، يعني بالنهاية نحن كل الناس بتحكي بموضوع الدواء السرطان وهالأمور، بس نحن بدنا نعرف أنه أحسن طريقة لنقارب مرض السرطان هو بالوقاية مش بالعلاج، وإذا نحن بدنا نضلنا على هالمستويات المرتفعة من الدخان والأمور الأخرى ما نستغرب أنه بلبنان حيكون عندنا أرقام عالية من السرطان.
وفد نقابة مستوردي السيارات المستعملة حضر أيضا إلى السراي لمناقشة القرار الأخير لوزارة المال، واعتبر نقيب السيارات المستعملة إلي أزي أن هذا القرار ضرب قطاع استيراد السيارات وأوقع التجار في خسارة كبيرة. إلى ذلك وقع مجلس الوزراء اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي اليونيسف ووزارتي الطاقة والبيئة، كما أصدر ميقاتي تعميما إلى جميع الوزارات بشأن إخضاع استيراد وتصدير البضائع لنظام الإجازة المسبقة. من السرايا ماريا موسى، لبنان الحر.
أعلن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري أن جريدة الأخبار دأبت منذ فترة على نشر أخبار تتعلق بالرئيس الحريري وتدخلات مزعومة له سواء في جمعيات خيرية وعائلية أو مؤسسات دينية، مؤكدا أن كل ما نشر وآخره اليوم مقال تحت عنوان الحريري يتراجع عن دعم عساف لمنصب المفتي هو غير صحيح على الإطلاق من قريب ولا من بعيد، وهو من نسج خيال من كتب المقال. وأكد المكتب الإعلامي للحريري أن التوجه الدائم له كان عدم التدخل بالشؤون الداخلية للجمعيات أو المؤسسات، والاكتفاء فقط بدعمها لتتمكن من القيام بواجباتها وأهدافها، مشددا على أنه ملتزم بقراره تعليق عمله السياسي وبكل موجبات هذا القرار.
ما مصير التحقيق مع السفير اللبناني في باريس رامي عدوان؟ ستري دبعينو.
ما مصير التحقيق القضائي المتعلق بدعاوى اغتصاب وعنف متعمد ضد السفير اللبناني لدى باريس رامي عدوان، الذي يتمتع بحصانة دبلوماسية منيعة وكاملة، خصوصا أنه محسوب على التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل تحديدا؟ النصوص التنظيمية المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تشير بوضوح إلى أن السفير لا يمكن أن يتعرض لأي شكل من أشكال الاعتقال والاحتجاز، ولا تتم مقاضاته أمام ولاية قضائية تابعة للدولة التي يمارس فيها عمله ما لم تقرر دولته الأم رفع حصانتها عنه. الخبير الدستوري سعيد مالك تحدث عن مسار الملف من الناحية القانونية.
من الثابت أن ما يرعى ما حصل هي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تاريخ 18/4/1961. اليوم بعد أن طلبت السلطات الفرنسية إلى وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية رفع الحصانة عن السفير المذكور، وبعد أن تتحقق الخارجية من صحة هذه الادعاءات، يرفع وزير الخارجية الملف إلى الحكومة مشفوعا بتقريره من أجل أن يقرر مجلس الوزراء رفع الحصانة من عدمها. اليوم عملا بأحكام المادة 32 من هذه الاتفاقية يجوز للدولة المعتمدة أي لبنان أن تتنازل عن هذه الحصانة وأن ترفعها عن المعني، ولكن ماذا لو لم تقدم الدولة اللبنانية على ذلك؟ لا يحق عندها للسلطات الفرنسية توقيف السفير عملا بما تقدم، إنما كل ما يمكنها أن تفعله هو إبلاغه بأنه بات غير مرغوبا بالإقامة والبقاء في الأراضي الفرنسية، وعملا بأحكام المادة 9 تحدد له مهلة من أجل ترك الأراضي الفرنسية والعودة إلى لبنان، وكما يحق عندها للمتضررين ملاحقة السفير اللبناني أمام المحاكم اللبنانية كون لا حصانة للسفير على الأراضي اللبنانية.
مصادر دبلوماسية كشفت للبنان الحر أن المدعية الأولى على السفير عدوان هي ابنة بلدته وادي شحرور، وأن الأخير اشتبك مع باسيل وعصى أوامره في الآونة الأخيرة. وأشارت المصادر عينها إلى أن المقربين من السفير عدوان يصفون شخصيته بالصعبة والمزعجة، ويقولون إنه من الصعب العمل معه، لافتة إلى أن البت بالقضية يحتاج إلى وقت، ولا يمكن في أي بلد في العالم إجمالا رفع الحصانة عن سفير لكونه يعمل لصالح بلده. على أي حال، الملف قضائي جزائي جنائي بامتياز، لكن لابد من التذكير أن تعيين عدوان سفيرا للبنان في باريس لم يكن شرعيا، لأنه عين من خارج الملاك في السلك الخارجي على يد باسيل عام 2017.
عين على الحدث. عين على الحدث.
غرد وزير البيئة ناصر ياسين متابعة لما حصل في منطقة زحلي من رصد لهزة أرضية بعد ظهر السبت، وفي تحليل للداتا المسجلة من قبل المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، تظهر البيانات رصدا لإشارات غير منطقية عبر السنوات، والتي تبين بعد تحليلها تمركزها وتوقيتها في فترات محددة خصوصا بعد الظهر، وكلها أرسلت إلى الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية.
قطع العسكريون المتقاعدون الطريق أمام مصرف لبنان في طرابلس، وأشعلوا الإطارات أمام الباب الرئيسي للمطالبة بالنظر برواتبهم.
الضمان مقفل واعتصام مركزي. جولة لمندوب لبنان الحر ريشار حرفوش.
نفذ المستخدمون والمياومون في مركز الضمان الاجتماعي اعتصاما أمام المركز الرئيسي في وطن مصيدبة للمطالبة بحقوقهم، وبعد إقفال كل فروع الضمان طالبوا بتحسين تقديمات الصندوق لجهة الطبابة والأدوية وفتح الاعتمادات اللازمة لاستمرارية العمل. وشرحت رقية مشايك عبر لبنان الحر مطالب الموظفين.
أول شيء نزل قرار بمجلس الوزراء أنه نحن نأخذ 4 معاشات. هيدا القرار هو قرار وزارة تم رفضه من مجلس الإدارة، وهو ما بيحق له يعمل هيك، يعني عم ياخذ صلاحيات زيادة عن اللزوم. مطلب تاني رفع تعرفة الطبابة والاستشفى والدواء لكل المضمونين، ونحن مثلنا مثل المضمونين. التحرك هو هلا مبدئيا 2 3 4 5 الاربعاء في جلسه مجلس اداره رح نكون هون نحن والمضمونين. اهم شيء المضمونين ضروري يكونوا موجودين معنا متاملين بهذا الحضور نهار الاربعاء انه يصير في اي تغيير بقرارات مجلس الاداره على اساس نرجع بنقرر اشياء ثانيه.
اما غسان حجازي فتحدث باسم نقابه المندوبين لاذاعتنا.
هذا التحرك مش عفوي, اجى نتيجه تراكمات اطلقت نقابه المستخدمين بالضمان وموظفين الضمان ونقابه المندوبين اللي بيشتغلوا بالمؤسسات. هذا التحرك تحت عنوان اصلاح الوضع بالضمان وانتقال من حاله اللامبالاه اللي عم تعملها اداره الضمان وصولا لهالناس اللي عم تيجي على الضمان اليوم تلاقي مطالبها وحقوقها. يعني حتى الناس اللي اجت اليوم اذا بدها ورقه افاده خدمه او بدها معامله ما في ورق ما في كهرباء ما في مازوت. هاي المستلزمات اللي بتعطي للضمان انه يستمر هي ممنوعه وغير موجوده. الضمان خط احمر ممنوع اغلاقه, ممنوع تسكيره لانه في مؤامره انه يتسكر ضمان لصالح التامين لصالح مؤسسه التامين.
وكانت جوله للبنان الحر على اغلب مراكز الضمان ضمن نطاق جبل لبنان والتي التزمت بالاضراب واقفلت ابوابها, وكذلك موظفو الضمان في حلبة نفذوا اعتصاما رمزيا. من بيروت ريشار حرفوش, لبنان الحر.
أعلنت نقابة المعلمين تحويل رواتب المعلمين المتقاعدين اليوم إلى المصارف على أن يتم صرفها بين اليوم والغد.
تحدثت أوجيرو عن عطل طرأ على سنترال ماستيتا بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة, وكذلك الأمر في سنترال طرابلس البحصص.
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطان مباشرتها بإزالة التعديات بعدما تم رصد مخيم لنازحين مزعومين في استملاكهم التابع لمشروع ري القاسمية في منطقة الواسطة العقارية جنوب مدينة صيدا, وتبين أنه يهدد نوعية المياه نظرا لإقامة الجوار الصحية أعلى النفق الذي يجر مياه الري إلى سائر مقاطع المشروع.
التقرير الإقليمي والدولي مع ريتا الهندي.
نبدأ من إسرائيل التي أشارت إلى أنها سلمت جثمان الجندي المصري الذي نفذ الهجوم على الحدود المصرية, وهو محمد صلاح ويبلغ من العمر 22 عاما. في هذا الوقت أكدت عائلة الجندي المصري دفنه صباحا. إلى المملكة, حيث كشف مصدر دبلوماسي لوكالة فرنسية عن أن إيران ستعيد فتح سفارتها في السعودية غدا بعد الإعلان المفاجئ في آذار الماضي عن اتفاق بين البلدين برعاية الصين عقب قطيعة استمرت 7 سنوات. واليوم وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الرياض على رأس وفد وزاري آتيا من تركيا, حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان. إلى مضيق هرمز, حيث استجابت البحرية الأمريكية والبريطانية لمساعدة سفينة قالت إنها تعرضت لمضايقات من جانب الحرس الثوري الإيراني. وكشفت البحرية الأمريكية عن أن 3 زوارق سريعة على متنها جنود مسلحون اقتربت بشدة لمدة ساعة من السفينة التجارية المجهولة. من مضيق هرمز إلى مضيق تايوان, فقد نشرت البحرية الأمريكية تسجيلا مصورا لاقتراب سفينة حربية صينية من مدمرة أمريكية والعبور من أمامها بطريقة وصفتها البحرية الأمريكية بأنها غير آمنة. في هذا الوقت أفادت الخارجية الصينية بأن اجتماعاً سيعقد اليوم بين نائب وزير الخارجية الصيني ومسؤول كبير في الخارجية الأمريكية. في شأن الروسي, أعلنت وزارة الدفاع أن أسطول البلطيق بدأ مناورات بحرية في محيط الهادئ, وفي رسالة قوية وتحد أوضحت أن أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم ونحو 35 طائرة بحرية وقوات ساحلية وأكثر من 11 ألف عسكري يشاركون في المناورة. في المقابل قال وزير الدفاع الأمريكي, لا ننوي إنشاء تحالف عسكري في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
للاطلاع على النشرة الجوية ينضم إلينا علي الدلبيني من مصلحة الأرصاد الجوية, تحية لك.
مرحبا. طقس في الحالة العامة طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط. أما الطقس المتوقع في لبنان اليوم قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. الثلاثاء أيضا الحرارة على الساحل المعتدلة ترتفع بشكل بسيط في الداخل. الأربعاء أيضا قليل الغيوم، ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وفي المناطق الجبلية. أما الخميس فيصبح الجو غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وتنشط الرياح مع ظهور طبقات من الغبار. الرياح المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اليوم تصل إلى 26 درجة، الحرارة الدنيا 19، في الجبال من 15 إلى 23 وفي الداخل من 13 إلى 27. غدا الثلاثاء تتراوح الحرارة بين 19 إلى 26 على الساحل، على الجبال بين 16 و 23 وفي الداخل بين 14 و 28. أما الأربعاء تتراوح درجات الحرارة على الساحل بين 20 و 27، على الجبال بين 18 و 25 وفي الداخل تصل إلى 30 درجة، أما الحرارة الدنيا 16. الرياح السطحية جنوبية غربية متوسطة معتدلة من تقريبا سرعتها من 10 و 30 كيلومتر بالساعة. الانكشاع جيد، الرطوبة بين 55 و 75%، حال البحر منخفض الموج، حرارة الماء 22، ضغط الجو 1014 هكتوباسكال.
شكرا لك علي.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في النشرة: بعد التقاطع على أزعور حددها بري في 14 من حزيران، فهل يقطع الثنائي طريق الدورة الثانية؟ متى يوجه عبر لبنان الحر رسالة لكل من يملك الحس الوطني بوجوب تأمين النصاب وانتخاب أزعور؟ جعجع صيد الزهراني ليست منسية بل تحتاج إلى ظروف عمل معينة. مصادر دبلوماسية لإذاعتنا: السفير عدوان عصى أوامر باسيل والمدعية الأولى عليه ابنة بلدته. الضمان مقفل وتحويل رواتب المعلمين المتقاعدين إلى المصارف. إيران تفتح سفارتها في السعودية غدا، وإسرائيل تسلم جثة منفذ هجوم الحدود مع مصر. شكرا لإصغائكم لهذه النشرة، والشكر للزميل المخرج فريدي سيبا. إلى اللقاء.